ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، مع الحديث الثاني في الباب العظيم من المقدمة الماتعة في هذا الكتاب العظيم، كتاب ابن ماجه، أبواب اجتناب البدع والرأي. فتكلمنا عن الحديث الأول، حديث سويد بن سعيد. اليوم إن شاء الله نتكلم عن حديث قال المصنف: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني أبو عبيد، حدثنا أبي عن محمد بن جعفر ابن أبي كثير، عن موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنتان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ألا وإياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ألا لا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم، ألا إنما هو آت فهو قريب، أو قال: ألا إنما هو آت قريب، وإنما البعيد ما ليس بآت. ألا أن إنما الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. ألا إن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ألا وإياكم والكذب، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل، ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفي له، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق صدق وبر، ويقال للكاذب كذب وفجر. يعني الكذب وسيلة للفجور. ألا وإن العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن مسعود صاحب الوسادة وصاحب النعلي، ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، حبر الأمة وترجمان القرآن، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أمة عبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب من أحد أن يقرأ عليه القرآن مثل ما طلب من ابن مسعود، فقال: أقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقال النبي فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله جل في علا: ويوم نأتي من كل أمة شهيد، ورئنا بك شهيدا على هؤلاء، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: فنظرت إلى عيني النبي صلى الله عليه وسلم فوجدتهما تذرفان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويسمع القرآن، وهذا أيضا من السنة ألا يهجر المرء السماع، فإن من سماع القرآن فيه ما فيها من الفائدة العظيمة للقلب، والعلم أصله في السماع لا في الرؤية والقراءة. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن، قال: هذا أوتي مزمارا من مزامير داود، حتى أنه قال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. الغرض المقصود هذا الحديث، إن شاء الله سنتكلم عن إسناد الدرس القادم مع إسناد الآخر، لأن هذا الحديث يعني يغتفر ضعفه في الإسناد الأول، لأن الإسناد الأول حديث سويد كما بينا إسناده الأسبوع الماضي لأنه صحيح. أما هذا إسناد عبد الله، إسناد الحديث الرواية الثانية، هي رواية ضعيفة، لكن هناك شواهد تقوي هذه الأسانيد، لأن حديث فإن الكذب يهدي إلى الفجور هذا بالصحيح وفي مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن العبد لا يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا, وأن العبد لا يكذب حتى ويتحرى كذب حتى يكتب عند الله كذابا. في أول الحديث قال إن الصدق لا يهدي إلى البر, وأن البر يهدي إلى الجنة, وأن الكذب يهدي إلى الفجور, وأن الفجور يهدي إلى النار. وأيضا في قول المسلم لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث, هذه أيضا وردت في الصحيح, فهناك شواهد كثيرة تشهد لهذا الحديث. وأما قول المسلم اثنتان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله, فالحديث الذي قبله قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب في الناس قال أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة ضلالة. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم جاء صريحا, فهذا كما قلنا شواهد لهذا الحديث, فالحديث ضعيف في السند ولكن المد له شواهد تقوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما اثنتان الكلام والهدي فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا شرحنا هذا الكلام الأسبوع الماضي, لكن هناك قطعة من الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في 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 البداية ألا لا يطولن عليكم الأمة فتقسو قلوبكم. القسوة القلب تبعد المرء عن الله جل في علاه, ومن وسائل قسوة القلب المعاصي والفواحش والقول الفاحش والبذاء وسوء الخلق, وأيضا طول الأمل. ما دام المرء يحسب أنه ما زال أمامه من العمر ما أمامه فتراه يعصي ويتجرأ على حدود الله جل في علاه دون أن يرعوي ودون أن يسير بجناحي الخوف والرجاء. قد قال العلماء بأن المرأة إذا طالت به الأماني لا بد وأن يقع في المعاصي, والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن طول الأمد يقسو به القلب, والقلب القاسي أبعد ما يكون عن الله جل في علاه. أرأيت كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير من الرقة لا من القسوة, وأيضا من التوكل, فإن القسوة تنفي التوكل وتنفي الرهبة وتنفي الرغبة وأيضا تنفي الإنابة والخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أناس يدخلون الجنة أفئدتهم كأفئدة الطير. وأيضا قد قال وسلم في صاحب الجنة كل مخموم القلب رقيق القلب وأحب القلوب إلى الله جل في علاه, كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أصفاها وأنقاها وأصلبها. والصلابة يعني الرسوخ في الإيمان. قال لا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم, وهذه فيها دلالة أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفر الأمة من قسوة القلب, فإن قسوة القلب تبعد المرء عن الرب جل في علاه, لا سيما وأن القاعدة أن مدار النجات على القلوب ومدار الفلاح والسداد والرشاد على القلوب. وربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنهم كان للأوابين غفورا. وعن ابن مسعود في سنة الترمذي بسنة صحيح أنه قال إن الله جل في علاه كشف عن قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته, ثم كشف عن قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها صحابة رسول الله, فهؤلاء قوم اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه ولحمل رسالته. ثم قال المسلم يقصر لنا هذه الدنيا التي قد ترحلت مدبرة, ألا وإنما هو آت فهو قريب. ترحل الدنيا وتقبل الآخرة, وهذا هو الوطن الأصيل. إما خلود في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر, وإما في نار تلظى نعوذ بالله من الخزلان. فقال وإنما هو آت فهو قريب. لذلك كان ابن عمر في الصحيح أن المسلم يبين له أن يقطع الأمل ويعلم أن العمر سينقضي وأن الأجل سيأتي, يقول عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالغريب مترحل دائما مجهز نفسه مترحل, لأنه يعلم أن هذه الدنيا لم تكن لأحد وطنا, فلذلك جعلوها معبرة ولم يتخذوها مقرا ولا مستقرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول فإن أصبحت فلا تنتظر المساء, وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح. اللهم اقطع الأمل عن هذا الأمد عنا, فلا تغسو قلوبنا. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن ينظر بعين الحقيقة للآخرة وللمثول بين يدي الجبار في يوم القيامة على عرصات يوم القيامة. ألا وإنما هو آت فهو قريب, وإنما البعيد ما ليس بآت. لذلك لما قال الله جل وعلا عن الساعة قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا, فالأمر منقدم, وإن الله جل وعلا كتب بالساعة وقد قضاها وانتهى الأمر. قال ألا وإنما الشقي من شقي في بطن أمي. وهذا أمر عظيم جدا سيأتي تفصيله إن شاء الله. هو أصل من أصول الإيمان، بل ركن من أركان الإيمان، ينتفي الإيمان بانتفاء هذا الركن. ألا وإنما الشقي من شقي في بطن أمي، هذا ليعتقد المرء بأن ما قدره الله جل وعلا بد أن يكون، وأن هذا الكون يدور بما أداره الله جل وعلا وكتبه سبحانه جل في علاه. فلا بد من أركان الإيمان أن يؤمن المرء بأن الله جل وعلا قد فرغ من العباد. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فرغ الله من العباد، قد قدر أهل الجنان وأهل النيران. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسند الأحمد وفي السنن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال للذي في يمينه: هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة، يعني كتاب كتبه الله جل وعلا، وليس هذا الكتاب هذا التمثيل، يقول هذا كتاب يعني الذي في يمين الله جل وعلا، هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة وأسماء بأسمائهم وأسماء أبائهم، وختم على ذلك لا يزاد ولا ينقص. ثم قال للذي في شماله: وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار، فيه أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم، لا يزاد على ذلك ولا ينقص. قد فرغ ربكم من العباد، كل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر بن الخطاب، حديث عمر بن الخطاب، أن الله تعالى قد مسح ظهر آدم بيمينه، في رواية قال بشماله، وهذه رواية ضعيفة شاذة لا تصح. قال: وباليد الأخرى مسح على ظهر آدم فأخرج كل نسمة. قال: مسح بيمينه على ظهر آدم فخرج كل ذرية، وقال: هؤلاء للجنة ولا أبالي. بعلم وحكمة، لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه، وإن الله حرم الظلم على نفسه، لا يضع في النار إلا من يستحق النار. فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال: ومسح بيده الأخرى فأخرج كل نسمة، وقال: هؤلاء للنار ولا أباري. وقال الصاحب الجليل لابنه: قال: يا بني اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك دخلت النار. نعم، لأنه قد اختل ركن من أركان الإيمان، فهدم الإيمان على أصله. لذلك لما جاء جبريل وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال: يا رسول الله أخبرني عن الإيمان، ذكر له أركان الإيمان، وذكر منها أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والله جل في علاه قال: ما أصاب مصيبة إلا من قبل إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه، هذا يفسر الحديث الآخر الذي ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه في أطوار الجنين أن يكون علقة ثم نطفة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، حتى إذا مر 120 يوما فإن الملك يأتي فيقول: أي رب ذكر أم أنثى؟ أي رب الأجل؟ أي رب الرزق؟ أي رب شقي أم سعيد؟ فهنا الملك يكتب في كتابه عما يكون في الجنين. إبراهيم آدم دق عليه الباب الناس، وهم يعني يريدون أن يأتسوا بعبادة إبراهيم آدم، وكان تقيا نقيا عابدا زاهدا، فكان إبراهيم آدم يغلق عليه الباب يبكي بكاء عظيما، فيسمعون بكاءه فيقولون: أنت من تصوم النهار وتقوم الليل؟ فيقول: إليكم عني، فإني لا أدري ما كتب الملك عندما كنت في بطن أمي، فإنما الشقي من شقي في بطن أمه، وإن سعيد من سعد في بطن أمه. يقصد بما كتب الملك في بطن أمه وجرى القلم على السعادة أو الشقاء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها ذراع، في رواية حتى لا يشكل عليكم، فندخل في تفصيل لسنا بصدده الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، يعني قد كتب من أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار، نعوذ بالله من الخزلان، فيدخلها. قال: وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، في الرواية الأخرى قال: حتى لا يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب. وأيضا هذا بعلم وحكمة، لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه، لأن الله يغار لا يضع التوفيق والتسديد ولا يضع الإيمان إلا في أهله. قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بها فيدخل الجنة فيدخلها. ف فهذا دلالة واضحة على أن الله قد فرغ من العباد، وهذا ركن ركين من أركان الإيمان. لكن هناك لفتة قول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وأن الشقي من شق في بطن أمه الملك كتب ذلك، والكتابة التي في يد الملك يمكن أن تتغير، وعلى الغالب أنها ثابتة لكن يمكن أن يكون فيها التغيير. والدلالة على ذلك ما ظهر من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو يطوف بالبيت ويقول: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا، يعني في بطن أمي، في يد الملك. وسأبين ما القرينة التي أثبتت هذا التفسير. قال: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحها واكتبني عندك سعيدا. والسياق الذي يثبت لنا التفسير الذي نفسره بأنه يقصد ما كتب في يد الملك، قال: اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحها واكتبني سعيدا. ثم قرأ قول الله جل في علاه كأنه يستدل على ذلك. قرأ قول الله جل في علاه، قال الله جل في علاه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الواو هنا دلالة على المغايرة، إذن هو عنده أم الكتاب لا تغيير فيها ولا تبديل. لذلك قال: إن كنا نكتب ما قدموا أثرهم، هذا المكتوب مكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل بحال من الأحوال. طيب إذن التبديل والتغيير وين؟ قال الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال العلماء: التبديل والتغيير يكون في صحف الملائكة، يمكن أن يبدل فيها، كما كان في صحف الملائكة بأن لآدم، آدم يعيش ما كذا من السنة إلى ألفا إلى خمسين عاما، فجعل الخمسين لابنه داود، فهو في صحف الملك أنه يعيش ألفا، وفي اللوح المحفوظ ألف إلا خمسين، لأنه أعطى الخمسين هذه لآدم. أنا لا أذكر الحديث بالضبط، لم أكن يعني هو في معنى الحديث الذي جاء، لم أكن واهما. ففي اللوح المحفوظ لا يتغير شيء، أما في كتب أو في صحف الملائكة تتبدل وتتغير. وأيضا الدعاء والقضاء يعتلجان، فأيهما أقوى يدفع الآخر، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ إن كان سيغلب الدعاء أو يغلب البلاء القدر. فالغرض المقصود بأن المحو أو الإثبات يكون في كتب الملائكة، وهذه أيضا فيها ما فيها من الاحتراز أو من استنهاض الهمم، حتى يسعى المرء سعيا حديثا بأن يتقدم إلى الله تعالى بكل عبادة، فهو لا يدري كتب شقيا في صحف الملائكة أو كتب سعيدا، فإنه يمكن أن يعمل بعمل أهل الجنة، لكن هو قد كتب من أهل النيران لخبث في لخبث في الطوية، أو لسوء نية، أو لقلب مظلم، أو لأنه فيه النفاق الخفي أو الرياء. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من كل أدواء القلوب. اللهم نق قلوبنا يا رب العالمين، وعلمنا الإخلاص. قال: ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمه على صحف الملائكة، وجرى القلم بذلك، وقد فرغ ربكم من العباد سبحانه جل في علاه. ثم قال المسلم: ألا وإن السعيد من وعظ بغيره. وهذه يستدل بها أهل الأصول على القياس، بأن المرء اللبيب القريب هو الذي ينظر في غيره فيرى بأنه إن فعل مثل ما فعل فحكمه مثل ما حكم مثل ما فعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ثم بين أننا لو اتبعنا ذلك، قال، سيكون في آخر أمتي خسف ومسخ وقذف. ثم بين الأسباب التي أدت إلى الخسف والمسخ التي حدثت في الأمم السابقة، لأن الله جعل جعلهم قردة وخنازير. في الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشربن من أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالدفوف، يضرب على رؤوسهم بالدفوف والقينات، يخسف الله بهم الأرض ويمسخهم قردة وخنازير، ويمسخهم قردة وخنازير. وقد قال عن بني إسرائيل، قال الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة وخنازير. فإذا قد مسخهم الله جل وعلا. وقد قال مسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الفقر أخاف عليكم، بل أخشى عليكم من الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والنساء، فقال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وهو يحذر من النساء، قال: فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. أرأيت كيف اجتهدت عائشة وقالت رضي الله عنها وأرضاها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء اليوم لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، لأنهن اتخذن المساجد الرغلة كما كنا بنات إسرائيل أو نساء بني إسرائيل يفعلن ذلك. وقد قال الله جل وعلا:
على ما وصف لنا في قوم لوط وما حدث معهم أنه جعل عليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. قال الله جل وعلا: وما هي من الظالمين ببعيد. والعكس بالعكس، من سار على درب الصالحين وصل وكان حكمه حكم الصالحين. قال الله جل في علاه: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. قال في الآيات: وكذلك نجزي المحسنين. ولما في بعض الإسرائيلات جاء داود فقال: رب كل سليمان كما كنت أنا كما كنت لي. قال: اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي، أكون له كما كنت لكم كما كنت لك. ليس بين الله وبين عباده نسب، ليس بين الله وبين عباده نسب. فالسعيد من وعظ بغيره، والذي ينظر إلى حال غيره فيأتسي بالصالحين ويتجنب فعل الغاوين، لأنه لا يكون من الفائزين حتى يأتسي ويسير على ضرب المتقين الصالحين الصادقين المخلصين. لذلك كأن وسلم يحصر حصرا وقصرا في السعادة: ألا وإن السعيد من وعظ بغيره، يعني الذي ينظر في غيره فإن وجده. ولذلك أنت ترى من حسن التشريع أن الله جل وعلا لما شرع الحدود وحكم بها قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لأنه لما يرى المرء الذي تسول له نفسه ويختلج في نفسه السرقة، فيجد السارق قد قطعت يده، يقول: يدي أشرف عندي من آلاف الآلاف، فكيف يعني تكون على ربع دينار تقطع؟ فيتعظ بقطع يد السارق ثم يحكي لغيره فيتجنب الناس السرقة. وهذا هو الحق. لو طبقت الحدود في الأرض لعم السلام حقا وعم الخير حقا، ولا اندحر الفساد والتعدي على أموال الغير وأراضي الغير، بل وعلى حدود الله لا في علاه. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن السعيد من وعظ بغيره. ثم قال: ألا وإن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. هنا لما يقول المؤمن ينزل تحته المسلم، لأننا قلنا بأن الإطلاق الإيمان إذا أطلق دخل تحته الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل تحته الإيمان، فكل وإذا اجتمع فكل مؤمن مسلم ولا عكس، لأن الإيمان درجة فوق درجة الإسلام. لذلك درج جبريل السؤال عن الإسلام في المرتبة الأولى، ثم سأل عن المرتبة التي تعلوها وهي مرتبة الإيمان، ثم مرتبة الإحسان. لذلك العلماء يقولون: الإسلام أعمه من جهة ناسه، أخص من جهة نفسه، والإيمان أعمه من جهة نفسه، يعني هو أعم من الإسلام فهو إسلام وزيادة، وأخص من جهة ناسه، والإحسان أعمه من جهة نفسه فهو إيمان وزيادة وأخص من جهة ناسه، لأن المحسنين قلة في الأوائل فكيف بالأواخر. الغرض المقصود هنا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن قتال المؤمن كفر. وهذه تبين لك كيف حال المؤمن عند الله جل في علاه، فهو سلعة عظيمة، وهو له قدر وعظم مكان عند الله جل في علاه، لأنه الموحد في هذه الأرض. فالمؤمن دمه غال عند الله ولو كان رخيصا عند سفهاء البل، عند الأغبياء، عند الفجار الكفار، لكن عند الله جل في علاه ثمنه عالي وغال وثمين. فقد ورد موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه طاف بالكعبة، أو الإنسان طاف بالكعبة وقال: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم أعظم عند الله منك. وقد قال الله جل في علاه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تكالب أهل السماوات وأهل الأراضين على سفك دم المسلم أكبه الله في النار ولا يبالي. لذلك ورد أيضا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه إلا أن يقتل أو يسفك دما حراما، فإذا فعل فقد بلح، هو شارف على الهلاك بهذا. فلذلك نقول بأن المؤمن، قتال المؤمن أعظم من أعظم الكبائر. لذلك قال الله جل وعلا: أعظم عقوبة في الكتاب بالقتال أنه قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. والغضب أشد من اللعنة. هذه فيها دلالة عظيمة جدا، دلالة واضحة جدا على عظم هذا الذنب وهذا الإثم. هؤلاء البله الذين قتلوا أنفسهم وأحرقوا أنفسهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بشيء عذب به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسس فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها، ومن توجأ قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتوجأه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل شاهق فهو في نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها، فمن أحرق نفسه فهو في نار جهنم يتلظى يحترق بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يكون قد تاب على هؤلاء، نسأل الله جعله أن يغفر لهم وهم في المشيئة، لعل الله جعله يغفر لهم. ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا هؤلاء لو تعلموا ما فعلوا ذلك ولا ما أقدموا على الانتحار. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله جعل كل الذي قتل نفسه يعني عجلت بنفسك إلي فجعل النار له نصيبا. نعوذ بالله من الخذلان. الغرض المقصود قال صلى الله عليه وسلم إن قتال المؤمن كفر. قول صلى الله عليه وسلم كفر احتج بها الخوارج أصحاب الفكر الضال على التكفير بالمعصية، ويسيرون على دربهم من يتسرعون في التكفير دون الضوابط التي ضبطها العلماء، دون توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولو توفرت كل الشروط وانتفت كل الموانع إلا أن ورد مانع واحد فإن المرء لا يستطيع أن يسقط الحكم على العين. فلذلك فإن الذي يتسرع ففيه شبه بالخوارج، فالخوارج يكفرون بالمعصية ويستندون عندهم الشبهة التي يتمسكون بها هذه من هذه كهذه الروايات كقول سلم إن قتال المؤمن كفر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، وأيضا قول سلم لا يزني زاني حين يزني هو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها هو مؤمن، ولا ينتهب نوبة يعني يتطلع إليه الناس فيها وهو مؤمن. قالوا نزع عنه الإيمان دلالة أنه قد عصى، وقد قال الله جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال والخلود لا يكون إلا بكفر. وهذا كلام باطل وشبه عارية عن التحقيق، وهم ينظرون بعين عوراء ولو نظروا بعينين جميلتين لجاءهم السبيل إلى الجمع وإلى معرفة قول سلم ألا وإن قتال المؤمن كفر. نحن نقول ونترك هذا الكلام أمام العامة، نقول قد قال سلم قتال المؤمن كفر ونسكت ولا نفسر حتى يهاب المرء أن يسفك دما حراما، وحتى لا يتجرأ أحد على هذه المحرمات. لكن عند التحقيق وعندما نرى أن أحدا وقع في ذلك فنقول الكفر هنا وكفر دون كفر، كفر دون كفر. والدلالة ذلك أن الله جعل سمى القاتل والمقتول سماهم بالإيمان، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقد قال صلى الله عليه وسلم ترجعوا بعد كفار يقتل بعضكم بعضا. هنا الله جل وعلا الكتاب يقول الله جل في علاه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الحسن فابتسم له وأجلسه بجانبه وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ومعروف الفئة الأولى هي الفئة التي كانت بيعة عليا، والفئة الثانية فئة معاوية، وهم من المسلمين سماهم من المسلمين، وهم يتقاتلون الآن بتأويل لكن يتقاتلون، ولذلك سماهم من المسلمين فلا حجة لهم في ذلك. وأما حديث لا يزني زاني حين يزني فأعظم ما يقال في ذلك حديث أبي ذر يرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشرني جبريل أن من مات من أمتي وقد قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فتعجب أبو ذر فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، فأعاد عليه ثلاثا فقال في الثالثة وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر، وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن قتال المؤمن كفر، وهذه دلالة واضحة جدا أنها من الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وسمى السبع وذكر منها قتل النفس بغير حق، قتل النفس بغير حق. قال وسبابه فسوق، والسباب يمكن أقل من القتل، لكن هذا السباب الألسنة الحداد أشد من الألسنة التي تقطع الرقاب. هناك من المنافقين من يطعنون في أهل الإخلاص وأهل التوحيد وأهل الديانة حقا الذين ينصرون دين الله جل في علاه، فترى من المناوئين المنافقين والجهلة وأيضا الحاقدين فيطعنون فيهم بألسنة حداد، ولكن الله يدافع عن المؤمنين. قال سبابه فسوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسنه بعض المعاصرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله لا يحب الفاحش البذيء. هذا من سوء الخلق، وحسن الخلق أرقى ما يكون الإنسان به عند ربه جل في علاه، إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. في المسند أحمد قيل النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتصدق بفضل مالها لكنها تؤذي جيرانها بلسان فاحش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار لسوء خلقها، هي في النار. ولذلك الإنسان يقول إن الله لا يحب الفحش البذيء، وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان فحشا ولا بذيئا ولا سخابا بالأسواق. لما مر اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وعليكم، فقالت عائشة وقد اشتاطت غيظا فقالت عليكم السام والموت يا إخوة القردة والخنازير، فقال على رسلك يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش البذيء. قالوا قولا وقلنا قولا ورددنا عليه، قالوا السام قلنا وعليكم وسكتنا على ذلك. فسباب المسلم من المعاصي، بل العلماء يقولون أنها من الكبائر إن استدامت، لا سيما وإن كانت غيبة، فقالوا فإن الغيبة تسقط العدالة وهي من الكبائر، ألا وإن قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. والعلماء يستدلون أيضا على أن سباب المسلم من الكبائر إن كان على العادة، يعني كانت المسألة على الاستدامة، لأنه قرن بالقتال، قرنه بالقتال وقرنه بالكفر، دلالة واضحة جدا على أنها من الكبائر. وهنا تفريق بين الكفر والفسوق، والحق أن الكفر يقع عليه اسم الفسوق ويقع عليه أيضا اسم الظلم، لكن نقول بأن الظلم أعم والفسوق أعم من الكفر، الكفر أخص، لأن كل كافر فاسق وظالم ولا عكس، ليس كل فاسق كافر وليس كل ظالم كافر، لكن كل كافر ظالم أو فاسق نعم، فهنا كل كافر ظالم ولا عكس، وكل كافر فاسق ولا عكس. وهذا حديث يستحث الإنسان على أن يكون حسن الخلق مع إخوانه، وقد قال الله جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأربع صفات والسمات ألا وهي حسن الخلق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تلقى أخاك بوجه طلق، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، دلالة واضحة جدا على أنها تحرم، فإذا أباح الهجر إلى ثلاث. الحق أن الهجر هذا هجر لحظ النفس، هذا الهجر ليس الهجر للدين بل هو هجر لحظ النفس، لذلك أباحه النبي صلى الله عليه وسلم فقط بتوقيت مؤقت هو ثلاثة أيام، لأن الهجر يقسو به القلب ويعمل في فساد ذات البين، وأيضا تكون الضغائن ووغر الصدور ووحر الصدور والحقد والحسد بكثرة الهجر يحدث ذلك، لذلك الطلاق. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على السلام، قال سلم على من عرفت ومن لم تعرف، لأن من علامات الساعة أن تسلم على من عرفت فقط، وهذه من علامات الساعة. الحق كل الحق أننا نقول بأن سلم لما قال لا يحل يعني يحرم، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا في حظ النفس، وإلا فيمكن أن يزيد عن هذه المدة إن كان الهجر من أجل الدين كهجر المبتدع، وليس هذا فيه يعني التفصيل في لسنا بصدد التفصيل في ذلك، لكن إشارة للتأصيل أن نقول هجر المبتدع من أجل الدين يمكن أن يزيد على ذلك شهرا شهرين، يزيد على ذلك بسنة نعم، إذا غلب على ظني أنها تأتي بثمارها، أما إن غلب على ظني أن المبتدع هذا لا يزداد إلا عطوا وطغيانا ونشرا في الفساد، فإنه يتألفه مدارات قدر الإمكان من باب مقاصد الشريعة والمصالح والمفاسد. ودليلنا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجر كعب بن مالك ومن معه الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كعب بن مالك يقول ويصف أدخل على رسول الله فأسلم عليه فأنظر في شفتيه أراه يتحرك ولا أسمع منه صوتا، كأنه لا يرد عليه السلام، وأمر أصحابه كان كل واحد منهم إذا رآه لا ينظر إليه، حتى ارتقى حديقة ابن عمه فقال له الله أشهدك الله، وقال أناشدك الله، وهو لا يرد عليه ولا يلتفت له، فقال الله أتعلم أني أحب الله ورسوله، فسكت وهو يبكي فرق له فقال الله أعلم ورسوله. الغرض المقصود بأن الهجرة هجرة من أجل التأديب، من أجل الدين، من أجل الشرع شرعت ويزداد فيها المرء عن التوقيت ما دامت تأتي بثمارها، وقد أتت بثمارها مع كعب بن مالك ومع الثلاثة الذين خلفوا كما وصف الله جل وعلا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، جاءتهم البشرى هنا بتوبة الله جل وعلا، ثم كما قال الله جل وعلا ثم تاب عليهم ليتوبوا. فالهجر الهجر من أجل التأديب، من أجل الشرع مشروع، والزيادة على الثلاث مشروعة إن غلب على الظن أن تأتي بثمارها، وتفصيل ذلك سيأتي بإذن الله. قال ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني الرجل إن أراد أن يؤدب زوجته من أجل أنها عصت الله يمكن أن يهجرها فوق الأسبوع والأسبوعين، أما إن كان يهجرها لأنها لم تأتي له بالطعام أو أمرها مثلا أن تلبس له لباسا معينا فلم تلبسه فلا يهجرها فوق ثلاث، لا يجوز له ذلك بحال من الأحوال، لأن مسلم حرم هذا، ولأن من أهم مقاصد الشريعة الألفة والتحابب في الله جل في علاه، وكونوا عباد الله إخوانا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وقلنا الهجر للتأديب فإنه يجوز، أما الهجر بالنسبة لحظ النفس فلا يجوز أن يكون فوق ثلاث. قوله صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الكذب، تنفير وتحذير من الكذب، والكذب أعظم الذنوب على الإطلاق، فإن الكذب علامة النفاق وإن الصدق علامة الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قارنا بين الكذب والنفاق بأنهما يتلازمان ولا ينفكان بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فهذه عاقبته. أما اقترانه بالنفاق قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وفي رواية قال أربع أو أربع خصال أو أربع من النفاق ذكر من الأربع، قال إن كنا في عبد كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها، فذكر وإذا حدث كذب. فالكذب لا الكذب لا يقترن بالإيمان كما ورد في بعض الأدلة الضعيفة، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. لا إيمان مع كذب بحال من الأحوال. المؤمن لا يكذب، المؤمن يكون صدوقا صادقا صديقا. فالكذب من علامات النفاق كما قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث. ثم من العجب أن هناك ما من أعظم الكذب الكذب على الله وعلى رسوله، ولسنا بصدد أيضا تفصيل، سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله في الأبواب القادمة، لكن نقول هذا أعظم الكذب. ثم الكذب على النفس والكذب على الغير يقتطع بها حق امرئ مسلم. إياكم والكذب. وهناك من الكذب ما يغفل عنه كثير من الناس حتى من الدعاة، الكذب ليضحك الناس، هذا من الكذب، يختلق أمرا كما يسمونها نكتة غير ذلك من الكلام التي يعني ينسجها بعضهم ليضحك بها الناس. هناك رواية وإن كانت ضعيفة نحن نستأنس بها لأن المقام يستدعيها الآن، ويل ثم ويل ثم ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل ثم ويل ثم ويل لمن يكذب حتى يضحك الناس. وهنا في الحديث قال ولا يعد الرجل صبيه ثم لا يفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة قالت لابنها تعال فأعطيك، فقال لها ما تعطيه؟ قالت أعطيه تمر، قال أما لو أنك قلت له ذلك ولا تعطيه قد كتبت عليك كذبا. لذلك البخاري يقال في ترجمته أنه مر على رجل من أهل مصر يريد يسمع منه الحديث، فوجده يعني يموه لحماره أن معه طعام، فجاء الحمار فلم يجد طعامه، فقال أنت تكذب على الحمار؟ قال لا ينصاع لي إلا أن أفعل معه ذلك، فترك ولم يأخذ منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أأمن أن يعني يدلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن هذه من أبواب الكذب التي غفل عنها الناس. وأعظم الكذب بعد الكذب على الله الكذب على رسوله الكذب لإنفاق السلعة، اليمين الممحقة للبركة المنفقة للسلعة، اليمين الفاجرة التي تكون بعد العصر يقسم بالله كذبا ليقتطع بها مال امرئ مسلم، وهذه اليمين الغموس. الغرض المقصود هذه أيضا من أعظم الذنوب، والكذب مآله إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، وقال الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وهذا على الاعتياد، الحديث ظاهر جدا أنه على الاعتياد، لكن من سقط مرة أو سقط مرتين أو ثلاث وتاب وآب فلا شيء عليه، ومن اعتاد الكذب فتاب وآب وصدق وظهر صدقه فهذا لا شيء أيضا عليه، لا يدخل في الباب. قال إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدق يهدي إلى البر، يعني عليك أن تقول الصدق وعليك أن تبر بالصدق، والصدق علامة الإيمان كما أن الكذب علامة النفاق. قد قال الله جل وعلا آمرا عباده بالصدق، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نتاج التقوى أن تكون صادقا، صادقا مع ربك، صادقا مع رسوله، صادقا مع نفسك، صادقا مع الآخرين. وأعظم الناس قدرا الصديقون، وأبو بكر اعتلى عرش المقدمة بين الصحابة أجمعين وقد لقب بالصديق، ما سمع شيئا من سلم إلا صدقه وما تكلم إلا بالصدق. فالصدق من أعظم سمات وصفات المؤمن. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار، إلا من صدق وبر، إلا من صدق وبر. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنهض الإمام وحث الناس على هاتين على هذه الفضيلة العظيمة، ونفر الناس من هذه الفضيلة العظيمة ألا وهي الكذب، وأمر بالصدق. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الصادقين. نختم اليوم إن شاء الله، أن هذا الحديث أيضا قال أن شر الأمور شر البدع شر الأمور محدثتها وكل بدع ضلالة. ضربنا لكم أمثلة في البدع العقائدية، سنضرب أمثلة يسيرة في البدع في بدع العبادات حتى نختم الباب. من هذه البدع التي تنتشر، أنا يعني الأخ اللي يسمع والذي يسمع يعني يقيس النظير بالنظير، أنا لا، ليس هذا من باب الحصر لكنه من باب الإشارة، الجهر بالنية سواء في الطهارة أو في الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد انتشر عندنا حتى في مصر وفي كثير من المغاربة بلاد المغرب وغيرها من البلاد، حفظ الله بلاد المسلمين وجعل ونشر فيها الأمن والأمان، فإنهم يعني عندهم بعض البدع توارثوها فلا يستطيعون تركها، ليتهم يسمعون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عامة تراهم يجهرون بالطهارة، يجهرون بالصلاة، نويت أصلي الظهر 4 ركعات خلف الإمام الفلاني صدقا وإخلاصا وبرا لله جل في علاه، كل ذلك لم ينزل الله به من السلطان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات إنما كل امرئ ما نوى. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى، وقد صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل أحد من الصحابة ولا في حديث حتى موضوع أنه جهر بالنية، بل الذي ورد عكس ذلك. أبو هريرة وهو يرتب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت أنت بعد التكبير تسكت، أرأيت سكوتك هذا ماذا تقول؟ فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسكت هنيها، فقال: كنت أقول اللهم بعد بيني وبين خطايا إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم ولا يتلفظ بالنية، ولا حجة لهم في أنهم يحتاجون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة، لأن هذا ليس تلفظا بالنية، التلبية ليست تلفظا بالنية. أخطأ من قال أن هذا تلفظ بالنية. ولو تنزلنا مع الخصم وقلنا تلفظ بالنية في الحج فهذا حج عليه. يبقى ما دام إذن في هناك عبادة يتلفظ بها، فالعبادات التي لم يتلفظ بها دلالة أنه لم يشرع لنا ذلك، فنحن نقف عندما أوقفنا النبي، لأن العبادات توقيفية فلا يصح ذلك. وكما قلنا الراجح أنها ليست تلفظا بالنية. وأما قولهم واعتدادهم بقول الشافعي أنه أن الذي يصلي يدخل في الصلاة يدخل في الصلاة بفرضين وسنة، فقالوا: أما الفرض الأول النية يتلفظ بها، والسنة بفرضين وسنة التكبير والنية، والسنة أن يتلفظ بالنية كلام خطأ فاحش. صحيح السنة رفع اليد، وأما التلفظ بالنية فلم يرد، حتى عن الشافعي نفسه لم يرد أنه صرح بذلك بحال من الأحوال. والأصل عند يعني علماء الشافعية يقولون بأن التلفظ بالنية ليس بسنة، إلا كثير من الفقهاء المتأخرين الذين قالوا بأنه يستحسن ويستحب التلفظ بالنية، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مذهب الشافعي الأصيل بأنه لا تلفظ بالنية. من ذلك أيضا تكرار الوضوء أكثر من مرة، تكرار الوضوء الزيادة هي ليست بدعة، لكن الاستدامة عليها بدعة لأنها مخالفة للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأ 3، وقال: من زاد على ذلك فقد أساء وظلم. فمن اعتاد على الزيادة بوسواسة أو بغيرها فقد وقع في البدعة. ومن ذلك من يطيل البقاء في الخلاء إلا أن يكون من مرض أو من بواسير أو غير ذلك، أو الذين يفعلون يعني يتحركون ويأخذون بالذكر ونتر الذكر، كل ذلك من الوساوس التي هي أصلها البدعة. أيضا من ذلك في الأذان إضافة سيدنا محمد، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فهذا أيضا من البدع. وأعظم البدع عندما ينتهي من الأذان يقول: اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، صلى الله عليه وسلم جهارا ويلبي. والجماهير والعلماء يختلفون، الجماهير يرون بأن طلب الوسيلة والصلاة عليه وسلم بعد الأذان ليست للمؤذن بل للسامع، لأن الحديث ظاهر، قال سلم: إذا سمعت المؤذن فقل، إذا سمعتم المؤذن فقولوا، ثم قولوا اللهم ربي هذه الدعوة التامة. فإذا إذا سمعتم المؤذن، فهنا الخلاف بين العلماء هل يدخل المؤذن في هذا الحديث أم لا يدخل، والمحققون يقولون لا يدخل، لأنها نظرها في الشرع بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الناس من صيام عرفة، وجعل الذين لا يقفون من صيام عرفة في عرفة، وجعل الذين لا يقفون بعرفة الله جل وعلا شرع لهم أن يصوموا، ف فلذلك نقول المؤذن وهو يؤذن لأنه من أطول الناس أعناق يوم القيامة لهما له من الأجر العظيم، فما حرم السامع بأنه يردد الأذان ويقول بعد ذلك حتى يتم له الأجر، يقول اللهم ربي هذه دعوة تامة صارت قائمة، فالقول بها جهارا في الميكروفون هذه بدعة. وأيضا فإن الخلاف عريض بين العلماء هل المؤذن يقول ذلك الدعاء أم لا. من المخالفات أيضا أن المرأة يدخل المسجد فيجلس دون أن يصلي، وإن قلنا بأنها سنة عند الجماهير وليس بواجب، من اعتاد ذلك، من اعتاد هذه قاعدة عند علماء، من اعتاد مخالفة السنة وقع في البدعة، من اعتاد مخالفة السنة وقع في البدعة، كان يدخل ويرى الخطيب بيخطب الجمعة يقول لا 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 نجلس عشان نسمع الخطبة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفاني لما جلس قطع الخطبة نفسه وقال له صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين خفيفتين. من ذلك ما يحدث من الخطباء في عصرنا هذا من مخالفة السنة أيضا والاعتياد عليها كما بينا في القاعدة بدعة، بأنه يطيل الخطبة ويقصر في الصلاة، يقرأ قل والله أحد قل أعوذ برب الناس والخطبة يجلس فيها ساعتين، هذا مخالفة للسنة صريحة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من مئنة الرجل من فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. من ذلك أيضا الصلاة المميتة، الصلاة النارية التي يحسبونها سيدخلون بها الجنة يعني بغير حساب العذاب، صلاة الرغائب التي يصلونها في أول ليلة من شهر رجب، يصلون هذه الصلاة كما قال الذهبي وغيره، كل الأسانيد التي جاءت بها صلاة الرغائب كلها باطلة موضوعة، لعن الله على واضعها، لعنة الله تنزل على واضعها، لأنه يميت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك سنة الألفية، صلاة الألفية، هذه الصلاة اللي التي يعتدها أصحاب الطرق، وهي صلاة فيها 100 ركعة، صلاة الألفية 100 ركعة يصلي فيها بالإخلاص، سورة الإخلاص 1000 مرة يقرأ فيها سورة الإخلاص أو غير ذلك، صلاة الألفية التي هي ليلة النصف من شعبان يقيمون بها هذه الليلة 100 ركعة، هذه الصلاة المبتدعة هي أيضا من البدع التي تسقط صاحبها في نار جهنم نعوذ بالله من الخزان، أو يكون على شفير هلكة. بهذا نكون قد ختمنا الحديثين الفوائد المستنبطة، التحذير الأكيد من البدع من صغيرها وكبيرها، وأن كل بدعة سواء رأها الناس حسنة أو كان سيئة فهي سيئة وضلالة وهي في النار، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال كل بدعة ضلالة ولو رأها الناس حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي قال وكل ضلالة في النار. من الفوائد أيضا طول الأمد يقسو له القلوب، ومن غره الأمل لم يهيئ نفسه للسفر نعوذ بالله من الخزلان، فلا بد للمرء أن يجهز نفسه للرحيل، وكما يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه اللذات، أي الإيمان بالقدر ركن من أركان الدين، لأن الشقي من شقي بطن أمي وسعيد من سعيد بطن أمي، النائحة الثكلة ليست كالنائحة المستأجرة، وهذا تعرفه من 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 حال النبي عندما كان يخطب بالناس، عندما كانت في خطبته صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وظهر ذلك في عينيه وعلى صوته، لأنه ينذر الناس كأنه كأن الجيش مصبح أو ممسيه. الفائدة الأخيرة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، من ترك مالا لأهله ومن ترك دينا فعليه. بهذا نكون قد انتهينا من حديث الباب، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات.